بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط السابع، ويحتوي على شرح كتاب الطهارة، وفيه يتحدث شيخنا عن سنن الفطرة ويتعرض لحكم اللحية والختان. والآن مع مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، وصلنا في كتاب الوجيز عند سنن الفطرة. نريد أن نتعلم الفقه في هذا الدين العظيم، أسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالغرض من هذه الدروس هو أن نتفقه في الدين، كما قال نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا عند سنن الفطرة. ما هي سنن الفطرة؟ الجواب، قال العلماء: سنن الفطرة هي الخصال التي إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحشرهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل صفات وأشرف صورة، وهي السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها جبلي، يعني كأنها أمر جبلي فطروا عليه، ويتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية. تدرك هذه المصالح بالتتبع، يعني مثلا منها تحسين الهيئة، تنظيف البدن جملة وتفصيلا، كما سنوضح بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: سنن الفطرة. ثم أتى ببعض الأحاديث التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه السنن، ألا وهي سنن الفطرة. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة لاستحداد، والمراد بالاستحداد حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموس. يقول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة لاستحداد، أي حلق العانة، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها يقول المصنف: عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. في رواية خمس من الفطرة، وفي رواية عشر من الفطرة. عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. سنتحدث تفصيلا عن هذه السنن بإذن الله تعالى في هذا اللقاء المبارك. طبعا من هذين الحديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة، والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث الأول: خمس من الفطرة. حديث عائشة: عشر من الفطرة. من هذين الحديثين وغيرهما يتبين لنا أن خصال الفطرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحثت عليها الشريعة كثيرة، وأنها ليست مقصورة على عدد معين. يبقى سنن الفطرة لا نستطيع أن نقول إنها خمسة أو عشرة أو عشرين، لا نستطيع أن نقتصر هذه السنن على عدد معين. كما قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة عشرة، فمعنى الحديث أي معظمها عشرة، يعني معظم الفطرة عشرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هل الحج عرفة فقط أم هناك نسك أخرى؟ هناك نسك أخرى، ولكن معنى الحج عرفة أي أن أهم ما في الحج عرفة. فأيضا معنى الفطرة عشرة معناها معظمها عشرة، فإنها غير منحصرة في العشر. ويدل على ذلك هذه الرواية التي رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: عشر من الفطرة. ثم قال: إنما أريد بالحصر المبالغة، ونص على ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وأيضا أيد هذا الكلام ابن العربي رحمه الله تعالى. نبدأ في تفصيل هذه السنن. نبدأ بالختان أولا كما بدأ المصنف حفظه الله تعالى، فقال الختان، ثم قال والختان واجب في حق الرجال والنساء لأنه من شعائر الإسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر، وأمره بالختان صلى الله عليه وسلم. وهو من ملة إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام أو اختتن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، في رواية بالقدوم، والقدوم آلة للنحر والنجر، وكلنا يعلم ما هو القدوم. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا كلام المصنف حفظه الله تعالى في الختان. نريد أن نشرح هذا الكلام. في البداية ما معنى الختان؟ قال العلماء الختان في اللغة أي التطهير والقطع. الختان لغة التطهير والقطع. ويسمى الختان في حق المرأة خفضا، يعني ختان المرأة يسمى بالخفض، وفي حق الرجل يسمى إعذارا. وأما غير المختتن فيقال له أقلف أو أغلف. كان زمان يقولون إذا أراد شخص أن يسب الآخر يقول له يا ابن القلفاء، فالأقلف هو غير المختتن. يبقى الختان في حق النساء يسمى الخفض، وفي حق الرجل يسمى بالإعذار، ويسمى غير المختتن بالأقلف أو بالأغلف. ومعنى الختان في الشرع قال العلماء قطع الجلدة المستديرة على الحشفة، وهي رأس الذكر، ويقال لها القلفة بالنسبة للذكر، وأما الأنثى فتقطع الجلدة التي هي كعرف الديك فوق فرج البنت. ولقد وردت أدلة كثيرة في مشروعية الختان. الذين يسألون عن مشروعية الختان نقول لهم وأما عن مشروعيته فوردت أدلة كثيرة بمشروعيته في حق الرجال والنساء، منها ما تقدم من حديث أبي هريرة 5 من الفطرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الختان. ومنها أيضا ما ثبت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وعن أم عطية رضي الله عنها أن امرأة كانت خاتنة بالمدينة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفضت، يعني إذا قمت بالختان، فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند الزوج. إذا خفضت يعني إذا قمت بالختان فأشمي ولا تنهكي، يعني لا تقطعي هذه الجلدة من الجزر، ولكن عليك أن تقطعي قطعا خفيفا، فإن هذا أسرى للوجه أو أبهى للوجه كما في بعض الروايات، وأحظى لها عند الزوج. طب ما حكم الختان؟ نحن تعرفنا على معناه وعلى مشروعيته. ما حكم الختان في الشريعة؟ اختلف العلماء في حكم الختان إلى 3 أقوال. القول الأول الختان واجب في حق الرجال والنساء كما قال المصنف حفظه الله تعالى هنا، والختان واجب في حق الرجال والنساء. القول الثاني الختان سنة في حق الرجال والنساء. القول الثالث: واجب في حق الرجال مكرما في حق النساء. إذا لم يقل أحد من أهل العلم بأن من قام بالختان يجرم كما قال المفتي وكما قال بعض هؤلاء الذين يضللون الناس في زماننا، الذين يتقربون من السلطان ويقولون إن الختان ليس بسنة وليس من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للنساء. نقول لهؤلاء: لم يقل أحد من أهل العلم من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا بأن من قام بختان المرأة يعزر، لم يقل أحد بذلك، يعني يجرم كما نزل قانون في بلدنا يقول بهذا الكلام. وهذه شعارات ينكرها الإسلام ويرد عليها فقهاء الإسلام في كل زمان ومكان. فلم يقل أحد بأن الختان للإناث ليس بسنة أو ليس بواجب. هم اختلفوا هل هو واجب أو مستحب، هل هو واجب أو سنة، ولكن لم يقل أحد من أهل العلم من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بأنه من الأشياء المحدثة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كذب وبهتان وافتراء. فالختان إما واجب كما قال الفريق الأول من أهل العلم، واجب في حق الرجال والنساء، أو سنة في حق الرجال والنساء، أو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه واجب في حق الرجال والنساء، هذا كلام الشافعي رحمه الله. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة. قال القاضي عياض: والسنة عند المالكية معناها يعني يأسم الإنسان بتركها. السنة عند المالكية يعني يأسم الشخص إذا تركها. ذهب المالكية والحنفية إلى أنه للرجال سنة ومكرمة للنساء. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الختان واجب للرجال مكرما في حق النساء. وفي رواية عنه أي عن أحمد رحمه الله تعالى أن الختان واجب في حق الرجال والنساء. إذن إن الختان للإناث يدور بين الوجوب والاستحباب. وما نرجحه في هذه المسألة ما رجحه المؤلف في هذا الكتاب، أن الختان واجب في حق الرجال والنساء. لماذا؟ أولاً لأن الأصل تساويهما في الأحكام، إلا ما دل الدليل على التفريق بين الرجل والمرأة، وليس هناك ثم دليل على التفريق. هل هناك دليل يفرق بين الرجل والمرأة في الختان؟ ليس هناك دليل. قال العلماء: إن الأصل تساويهما في الأحكام، إلا ما دل الدليل على التفريق، ولا دليل يفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة. أيضا عندنا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هو طبعا المفتي بتاعنا بيضعف حديث، يقول حديث أم عطية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند الزوج، يضعف هذا الحديث. نعم، إن من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، ولا نستطيع أن نقول خلاف ما قاله العلماء. نعم، إن الحديث يدور بين الحسن والضعف، ولكن هناك أدلة أخرى تبين أن ختان الإناث إما سنة أو واجب، منها هذا الحديث الذي رواه مسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ما معنى هذا الحديث؟ قال العلماء إن المراد بالختانين هنا موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، إذن إن الختان واجب في حق الرجال والنساء. وفي هذا الحديث بيان أن البنات كن يختتن، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أكبر دليل على أن البنات كن يختتن. فهذه الشعارات الكاذبة التي ترفع في بلدنا في هذه الأيام لا لختان الإناث لا للزواج المبكر، نقول يعني تقولون نعم للزنا، نعم للفواحش، نعم للزواج العرفي في الجامعات، نعم للزواج العرفي في كل مكان، ما معنى لا للزواج المبكر؟ وما معنى لا لختان الإناث؟ يعني تفتحون باب الشهوات وباب الفواحش على شبابنا وفتياتنا في كل مكان، فما ندين الله به أن الختان واجب في حق الرجال والنساء. حتى قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع والصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه واجب في حق الرجال والنساء. أنا لا أدري هل المفتي لم يقرأ بهذه الأحاديث ولم يقرأ بهذه الأقوال من أقوال أهل العلم؟ يقول العلامة النووي رحمه الله تعالى والصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أن الختان واجب في حق الرجال والنساء. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى إن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، حتى أن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم، أهل الإسلام لا يعدون هذا الأقلف منهم، علشان كده اليهود والنصارى لا يختتنون، أهل الإسلام هم الذين يختتنون فقط سنة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي سنة إبراهيم عليه السلام. ولقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هل هناك من أهل العلم من قال أن الختان للإناث سنة؟ نعم، هو واجب في حق الرجال بإجماع أهل العلم أو على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن بالنسبة لختان الإناث منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال إن ختان الإناث سنة، وكبعض أهل العلم وكبعض الحنابلة يقولون إن ختان الإناث سنة. فمسألة ختان الإناث تدور بين الوجوب والاستحباب. طب ماذا نفعل؟ عندنا بنت، هل نقوم بختانها أم لا؟ الجواب إن المسألة ترجع إلى الطبيبة المسلمة، الطبيبة المسلمة هي التي تفصل في هذه المسألة، هل هذه البنت تحتاج إلى ختان أم لا؟ نحن لا نقول بتجريم من يقوم بهذه العملية، بل إن مسألة ختان الإناث تدور بين الوجوب والاستحباب، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنه واجب في حق الرجال والنساء، والله تعالى أعلى وأعلم. قد يقول قائل أو يسأل سائل ما هو القدر الذي يؤخذ في الختان؟ قال العلماء بالنسبة للرجال تؤخذ الجلدة حتى تبدو الحشفة وهي رأس الذكر، وأما المرأة فهو قطع أدنى جزء من الجلدة المستعلية فوق الفرج على ألا تقوم الطبيبة أو هذه التي تقوم بهذه العملية بالنهك، ألا تنهك لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأشمي ولا تنهكي، أي اتركي الموضع أشم. والأشم يعني إيه؟ المرتفع قليلا. طب قد يسأل سائل عن وقت الختان، وطبعا المصنف حفظه الله تعالى هنا قال، يقول: ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود، لحديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبعة من السنة، سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف، هذا كلام المصنف يقول: والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وقت الختان هل هو في اليوم السابع صحيح؟ الجواب: نعم، يستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود. نعم، يستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود، لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، وحديث سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن. فيمكن أن يقال وقت السابع على الجواز، ووقت قرب البلوغ على الوجوب. قال الفقهاء: وقت السابع يعني في اليوم السابع على الجواز، ووقت قرب البلوغ على الوجوب. طب هذا بالنسبة للغلام والجارية، للذكر والأنثى؟ كلا، بل هذا خاص بالغلام فحسب. الجارية اللي هي البنت فلم يحدد لها الشارع وقت، إلا أن المعتبر في ختان البنت التأخير لكي يظهر العرف وينمو، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة. والمعتبر في ذلك عند الفقهاء هو رأي الطبيبة التي تقوم بإجراء هذه العملية، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما عن الحكمة من الختان، فقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم تحفة المودود في أحكام المولود، يقول فيه: للختان حكم كثيرة، أذكر بعضها. يقول: أولا هو مكمل للفطرة التي هي الحنيفية، ملة إبراهيم. ولقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثانيا، ذهب بعض المفسرين أن معنى قول الله جل وعلا: فصبغة الله في القلوب معرفته ومحبته وعبادته، وفي الأبدان هي خصال الفطرة ومنها الختان. هذا ذكره بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: صبغة الله. يقول ابن القيم: ثالثا، الختان طهارة من الوسخ والنجس الذي يجتمع في داخل القلفة، يعني في داخل هذه الجلدة. رابعا، أنه بالنسبة للمرأة أنظر للوجه وأحظى للزوج، كما تقدم في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما ذكره العلماء في الختان في عجالة سريعة. ننتقل بعد ذلك إلى سنة أخرى من سنن الفطرة، وهي ما ذكرها المؤلف في كتابه، قال بعد الختان: إعفاء اللحية. ثم قال: إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وافر اللحى وأحف الشوارب. هذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى في كتابه. نعلق على هذا الكلام فنقول: يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها لورود الأمر بإطلاقها بعبارات مختلفة نحو هذا القول: اعفوا، أوفوا، أرخوا، وفروا. كل هذه ألفاظ تفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولم تأتي قرينة في هذا الحديث أو في أحاديث أخرى تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحرم حلق اللحية. ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية. ولقد قال بعض العلماء الذين علقوا على هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، قالوا: أقل درجات هذا الحديث التحريم. قال بعض العلماء: إن أقل درجات هذا الحديث التحريم. ولقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه لو أن إنسانا جنى على غيره، لو واحد اعتدى على آخر فأفقده لحيته، قال الإمام أحمد: وجب على هذا الشخص أن يقوم بأداء دية نفس كاملة، وجب عليه دية نفس كاملة. ثم اعلم أخ الإسلام أن حلق اللحية فضلا عن كونه معصية هو إنكار للرجولة والفحولة، وتشبه بالنساء والمردان كما قال المصنف حفظه الله تعالى في هذا الكتاب. وأيضا في حلق اللحية تشبه بالكفار، لقول النبي: قص الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا المشركين. وفي حلق اللحية تغيير لخلق الله، قال الله تعالى: لا تبديل لخلق الله. وأيضا قال الله تعالى حكاية عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمتوشمات، التي تفعل الوشم أو يفعل بها الوشم، لعن الله الواشمات والمتوشمات والنامصات والمتنمصات، التي تقوم بالنمص والتي يفعل بها النمص، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. يبقى نهى الشارع الحكيم عن تغيير خلق الله. معنى المتفلجات للحسن يعني التي تقوم بتفليج الأسنان حتى تكون جميلة، تكون منظرها جميل. إذا كان هذا للحسن ولتغيير خلق الله فيحرم ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وحلق اللحية هو في معنى النمص الذي هو إزالة شعر الوجه أو الحاجبين من المرأة للحسن، وهو في حق الرجل أقبح. لذا لم يعرف في سير الأنبياء أو الخلفاء أو أئمة الهدى أن أحدا منهم كان يحلق لحيته، فمن خالفهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتبعين لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن ما ندين الله به؟ أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام. طبعا بالنسبة لبعض الإخوة اللي بيمروا على إخوانهم غير الملتحيين وما بيلقيش عليه السلام، طبعا هو لعله مش عارف ده مسلم ولا نصراني ولا ملته إيه، عشان كده ما بيبقاش عارف يلقي عليه السلام ولا ما يلقيش عليه السلام. وطبعا في هذه المسألة إذا كان في بلد يغلب عليها الإسلام كمصر مثلا وجب عليه أن يلقي السلام على الجميع. إذا كان حال لحيته برضه هيلقي عليه السلام، لأن أغلب أهل هذه البلدة أو أغلب هذا البلد مسلمين، يبقى يجب عليه ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم وقال: أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فعلق العلماء على هذا الحديث فقالوا: يستحب للمسلم أن يقوم بإلقاء السلام، ويجب عليه أن يقوم برد السلام، لأن رد السلام واجب. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى إلقاء السلام مستحب، ولكن رد السلام إيه؟ واجب. رد السلام واجب. طيب بالنسبة للمسلم العاصي، ممكن ما ألقيش عليه السلام ليه؟ أنا هجرت في الله، هو عاصي لله، مثلا يدخن، يتاجر في المخدرات، يتاجر في الخمور، فأنا ما ألقيت عليه السلام لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويصطلح مع الله جل وعلا. فهذه المسألة ترجع إلى مصلحة هذا الشخص الذي سألقي عليه السلام. هل إذا كان في إلقاء السلام عليه مصلحة ستقربه إلى دين الله عز وجل، سيكون إلقاء السلام هذا من باب تحبيبه في الصلاة، من باب تحبيبه في المسجد، من باب تحبيبه في الصالحين، فألقي عليه السلام ويجب علي ذلك؟ أما إذا كان إلقائي للسلام لهذا الشخص سيبعده عن الله، والمسألة مش فرقة معاه ألقيت عليه السلام ولا ما ألقيتش عليه السلام، يبقى أنا أهجره في الله لمعصيته لله ولانتهاكه لحرمات الله عز وجل. وإحنا عاوزين نعرف حاجة، هو حلق اللحية معصية من المعاصي وكلنا ذنوب، لا نستطيع أن نقول للملتحيين كلهم معصومين من الأخطاء وما بيقعوش في ذنوب ومعاصي، لا، كل يخطئ ويصيب، كل يخطئ ويصيب. ولكن ما ندين الله به أن إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام؟ ولا نستطيع أن نقول خلاف ذلك، وهذا ما عليه جماهير العلماء، وهذا رأي الأئمة الأربعة، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهم من أهل العلم. إذن نحن نقول إن كان بعض الملتحيين يقعون في أخطاء، يقعون في صغائر أو في كبائر، لا نستطيع أن نقول إحنا مش هنلتحي ولا هنطبق السنة علشان دول، لا، أنا هطبق السنة وكون أنا القدوة لدول، أن أكون أنا القدوة لهؤلاء الملتحيين أو لهؤلاء الملتزمين. طب ننتقل إلى نقطة أخرى، النمص هل هو خاص بالرجال أو خاص بالنساء؟ هو طبعا ليس بخاص للرجال أو للنساء، هو يشمل الرجال والنساء، يعني يظن البعض أن النمص خاص بالنساء فحسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات. طب لو رجل يقوم بالنمص، سواء بيعمل لواحد أو بيفعل به هذا النمص، هل هذا جائز أم غير جائز؟ فالجواب لا يجوز. إن كان النمص حرام للنساء فهو للرجال من باب أولى، إن النمص حرام للرجال أيضا كما هو حرام للنساء، سواء النامص الذي يقوم بالنمص أو المتنمص الذي يفعل به، والله تعالى أعلى وأعلى. ننتقل إلى النقطة التي تلي هذه النقطة، وهو سؤال في غاية من الأهمية بمكان، وهو: ما حكم ما زاد عن القبضة؟ يعني واحد لحيته طويلة وزادت عن قبضة اليد، هل يقص ما زاد عن القبضة أو يقوم بحف هذه اللحية وتهذي بها عرضا وطولا، أم ماذا يفعل؟ قال العلماء: طبعا في البداية لابد أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من عرض لحيته ولا من طولها إذا كانت أقل من القبض، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. تاني أكبر، قال العلماء: لا يجوز الأخذ من عرض اللحية ولا من طولها إذا كانت أقل من قبضة، والحديث الوارد في جواز الأخذ منها حديث ضعيف لا يصح، لكن اختلف الفقهاء فيما زاد عن القبضة هل يقص أم لا. قال العلماء: لا يجوز الأخذ من عرض اللحية ولا من طولها إذا كان أقل من القبضة، أما إن زاد عن القبضة فاختلف العلماء في ذلك للأثر الموقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، يعني ما زاد عن القبضة أخذه. والملاحظ هنا في هذا الأثر أنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة، يبقى ما كانتش المسألة فوضى أو المسألة مفتوحة في أي وقت يقوم بحف اللحية، كلا، بل كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة. في الحديث قيدان: قيد زماني وقيد موضعي. القيد الزماني الحج أو العمرة، القيد الموضعي هو ما زاد عن القبضة. ولم يثبت ذلك عن أحد غير ابن عمر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من اللحية شيء، مع ما هو معلوم من كثة لحاهم، من كثة لحى الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح هو عدم الأخذ منها حتى ولو زادت عن القبضة، والله تعالى أعلى وأعلم. وكما هو معلوم عند علماء الأصول أن الصحابية إذا قال أو فعل خلاف ما رواه فإن العبرة بما رواه لا بفهمه وفعله، فالعبرة بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بالموقوف إلى الصحابي. يعني مثلا صحابي من الصحابة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم خالف هذا الصحابي ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نأخذ بما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم نأخذ بفعل الصحابي؟ نأخذ بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الصحابة هم عدول، نعم، ولكن الصحابة ليسوا بمعصومين، فإن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع والمختار، يعني المختار في مذهبه و في وطبعا هو شافعي يقول المختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو من طرف الشفة. وهذا قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. وهناك ملحوظة مهمة أنبه عليها وأدين الله جل وعلا بها، وهي لا يجوز للحلاق أن يقوم بحلق لحى الناس، وإن فعل ذلك فهو آثم. وأنقل ما قاله علماء فتوى اللجنة الدائمة في المجلد الخامس صاد 176 رقم 4155، يقولون باللفظ الواحد وإن فعل ذلك الحلاق فهو آثم، وهذا المال الذي يتعاطاه هو حرام، نسأل الله العافية. واستدلوا بهذا الأثر أن رجلا سأل ابن سيرين فقال له أمي كانت تمشط النساء أتراني آكل من مالها؟ فقال إن كانت تصل فلا، يعني إن كانت بتوصل الشعر لا ما تكلش من مالها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال له ابن سيرين إن كانت تصل فلا، يعني لا يأكل من مالها إن كانت تصل الشعر. فحالق اللحية للناس أشد عصيانا من هذه الواصلة، والله تعالى أعلى وأعلم. ونختم هذا اللقاء بقص الشارب. في روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب، وفي روايات بجز الشارب، قال صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم قص الشوارب. طيب نعمل إيه؟ هل نقوم بحلق الشارب نحلقه بالموس، ولا نقصه، ولا نجزه؟ ننقل الأول الأحاديث التي ذكرت في قص الشارب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر أقوال العلماء في هذه المسألة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه النسائي والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اعفوا اللحى وقصوا الشوارب وخالفوا المشركين. طبعا بعض الناس يحتجون بأن المشركين الآن منهم من يطلق لحيته، أو منهم كالقساوسة مثلا يعفون اللحية ويعفون الشوارب، فهل لأهل الإسلام أن يقومون بحلق اللحية مقابل أن هؤلاء يعفون اللحى الآن، أو أن المتمسكين بدينهم من اليهود والنصارى يعفون اللحية في زماننا؟ أجاب العلماء على هذه الشبهة فقالوا إنهم إن أطلقوها فقد عادوا في أمرها إلى أصل الفطرة، لأننا كلنا يعلم أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها جميعا من هذه الفطر هي إعفاء اللحية للرجال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة، وذكر من هذه العشر إيه؟ إعفاء اللحية. وأيضا قال الله تعالى ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهي من ملة إبراهيم، والأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كانوا يعفون اللحى. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يبقى كان إيه؟ ملتحي. هذا أكبر دليل. فقال العلماء إنهم أطلقوها فقد عادوا في أمرها إلى أصل الفطرة، فلا يصلح لمسلم أن ينكس فطرته. وأيضا فإن الحلق عندهم هو أصل عملهم، فإن خالفوه فلا يستوجب ذلك منا المخالفة. وأيضا إن إعفاء اللحية هو من شعائر المسلمين وهو من شعائر المرسلين، فالتعليل الوارد في الحديث بمخالفة المشركين هو أحد التعليلات وليس هو كل العلة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة لمن يقولون بما أن هؤلاء أعفوا لحاهم فنحن نقوم بحلق اللحية، فرد العلماء على هذه الشبهة بأن هؤلاء قد عادوا بفعلهم هذا إلى الفطرة. بالنسبة لقص الشارب، نحن قلنا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب، ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أي أن يقوم الشخص بالأخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة، يعني يأخذ من شاربه جزاً أو قصاً، يعني حتى تظهر إيه أطراف الشفة. والدليل على ذلك ما قاله حنبل، قيل لأبي عبد الله يعني للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ترى الرجل يأخذ من شاربه ويحفيه، يعني يقوم بحفه، أم كيف يأخذ؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. يعني إن جزت الشارب، والجز كأن تقول جز الرجل الصوف، جزه يعني حلق تماما أو شال تماما كالحلق بالموس، لا، جز الصوف يعني ترك أثر في إيه؟ في بعض الصوف متبقي. يبقى نقول حلق الشارب لا يجوز، الحلق بالموس مش من السنة، لأن الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقول بالقص وكلها تقول بالحف. قال العلماء ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن حلق الشارب بالموس مثله. وقال أيضا: أود أن من حلق شاربه بالموس أن يؤدب، أي أن يعذره الحاكم، والله تعالى أعلى وأعلم. لذا أذكر نفسي وإخواني بإعفاء اللحية، لأنها سنة واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقوموا بحف الشوارب سواء عن طريق القص أو عن طريق الجز، يعني بالمكنة نمرة واحد، هذا يسميه العلماء جز. أمال الحلق بالموس هذا يسميه الإمام مالك رحمه الله تعالى مثلة، يعني ليس من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل سنن الفطرة التي بينها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم، الحق أبلج، الحق أبلج أي واضح، واضح بين بإذن الله جل وعلا. وأكتفي بهذا القدر، وسلام الله عليكم ورحمته.
وختاما، جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله.